اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. أيها الأحبة، رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث، فحياه الله باسمكم جميعا. حياكم الله فضيلة.
الله يحييكم وبارك.
حياكم الله وبارك.
شكر الله لكم جميعا.
لازلنا مشاهدي الكرام نناقش هذه الشبهات، ولازلنا نقول مع مطلع كل لقاء إن هدفنا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم الانتصار لدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعلم جميعا أن الشيطان عدو وهو يحرص، فاتخذوه عدوا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى. بارك الله فيكم وفي جهودكم.
بارك الله في الجميع.
تقول هذه الشبهة: تعدد الأمراء فأصبح في كل مصر وأصبح في كل دولة لها أمير ولها رئيس أو لها ملك. فهذه الشبهة تقول أن أصل أصول أهل السنة، أن من أصول أهل السنة أن الولاية لشخص واحد، فبما أنهم تعددوا مع أنهم يعني يسلمون أن هؤلاء جميعا مسلمين ولا يجوز الخروج عليهم، لكن بما أنهم تعددوا وأصبحوا في الأمصار فبهذه الطريقة يجوز الخروج عليهم، لأنه لا يوجد يعني إلا ولاية لشخص واحد، فكيف نرد هذه الشبهة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ونعوذ بك من فتنة العمل. هذه الشبهة منشأها ما عرف من قبل عن أحوال المسلمين في العصور الزاهرة المباركة، لما كانت الأمة كلها تأتمر بأمر رجل واحد، وكان قوله يسري من الشرق إلى الغرب، ولم يكن هناك أمراء متعددون كل منهم يحكم جهة من الجهات، وأيضا بعضهم يستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يشق عصاكم، إلى غير ذلك، وفوا ببيعة الأول في الأول، إلى غير هذا من الأحاديث التي أحيانا تفهم فهما خاطئا، وأحيانا يكون الواقع ليس مؤهلا لتطبيقها. على كل حال، نحن نؤكد من هذا المقام أنه يجب على المسلمين أن يجتمعوا، ويجب أن يكونوا أمة واحدة، فإنهم قد جربوا أن الافتراق والاختلاف والتعدد أدى إلى شر كبير. قد سبق في الأندلس أن تعدد الأمراء، وكان كل واحد هذا يحكم قرية وهذا يحكم قريتين، وألقاب إمارة المؤمنين تنزل عليهم: المعتضد بالله، المعتمد، الكذا، القاهر، الظافر، المنصور، المنتصر، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هذا التعدد فرقة وضعف ووهن، وهذا أمر معروف يشهد له الكتاب والسنة والعقل والنقل وكل شيء. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالآيات كثيرة، والأحاديث في فضل الاعتصام بالكتاب والسنة والأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، والعقل يقضي بهذا. وكما قال القائل: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا انفردنا تكسرت أحدا. فنحن ننصح المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن يجتمعوا، وأن تفرقهم هذا يؤسفنا ويؤلمنا ويسوءنا، ونحن نعاني ضريبة الاختلاف من الآن، نعطي ضريبة الاختلاف من بأعظم التضحيات وأعظم الأثمان: الكرامة، العزة، السيادة، القوة، الهيبة، الحفاظ على الأرض والعرض، الحفاظ على الحرمات، إلى غير ذلك. نحن ندفع الآن ضريبة الاختلاف بالدماء وبالأنفس والأموال والأعراض، لكن السؤال: ماذا نفعل وقد وجدنا في عصر هذا حال أهله؟ ما هو موقف الإسلام من مجتمع هذا حاله؟ نحن بين عدة أمور: إما أن نقول كل مصر يحكمه أهله ويسمع ويطاع بالمعروف لمن يتولى يعني هذا المصر أو هذا القطر أو هذا البلد، هكذا. وإما أن نقول لا، كل بلد تخرج على صاحبها، كل بلد تخرج على حاكمها، ويتقاتلون جميعا ويتجلدون بالسيوف. وإما أن نقول لا، نحن نختار فلانا ثم على بقية الدول أن تقاتل حكامها حتى يردوهم إلى الانصياع وراء فلان هذا ويسقطوا حكامهم. هذه ثلاث خيارات لا رابع لها. ما هو الاحتمال الرابع؟ ما هو الاحتمال الرابع؟ لا رابع لها. تعال ننظر إلى هذه الاختيارات أو هذه الخيارات التي أمامنا في ضوء النصوص الشرعية وفي ضوء السلف وفي، وهل هذا الذي نحن نعاني منه الآن ما حصل إلا في زمننا هذا أو حصل قبل ذلك أيضا في زمن العلماء؟ وإذا كان قد حصل في زمن العلماء، ما هي فتاوى العلماء في هذا الأمر؟ نحن نتبع ولا نبتدع؟ نحن نقتدي ولا نبتدي؟ عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالحمد لله ما جعلنا الله في مضيعة، جعل هذه المسألة قد حصلت من قبل. فأما القول بأن كل بلدة تقوم على حاكمها يتجالدون بالسيوف ويتقاتلون ويجعلونها فوضى، هذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن عالم. وأما القول الثاني أننا نختار واحدا من هؤلاء ونقول سنجالد حكامنا في كل بلد حتى نردهم إليك راغمين، راغبين أو راغمين. وهو يقول أنا مكتف بهذه المساحة، مكتف بقطري، لا أريد أن أتدخل في الدولة التي بجواري ولا أمد يدي فيها، لا أدخل فيها إلا بخير. هو نفسه لا يطمع أن تكون له، يعني يكون له نفوذ في الدولة التي تجاوره. فكيف نتقاتل مع حاكمنا والحاكم الذي هو بجوارنا ما يريدنا؟ هذا أيضا حماقة. إذن ما بقي إلا الأمر الأول، وهو كل جماعة أو كل دولة تطيع حاكمها في سلطانه، تقيم معه المعروف، تزق معه الباطل، تقيم معه الحدود، تصلي معه الصلوات، ترد الحقوق للمظلومين، تقف في وجه الظلمة وفي وجه الجناة المتمردين إلى غير ذلك. هذا من باب بعض الشر أهون من بعضه، وكما يقال ما لا يدرك كله يترك جله. وقد قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا المتاح لنا. وهذه فتاوى العلماء، أقرأ عليكم شيئا من فتاوى العلماء في هذا الباب لتعرفوا أن هذا الأمر ليس بجديد، هذا الأمر ليس بجديد، حصل هذا من قبل وكان للعلماء يعني فتوى في هذا الأمر، الأمر الذي حسم المسألة. فنحن لا نستدل بهذه الحجة لنشعل مجتمعاتنا شرا ووبالا علينا وعلى الإسلام والمسلمين. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إيش يقول؟ قال والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك، انحرفت وخرج عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه هذا موجود في مجموع الفتاوى الجزء 34. كذلك أيضا هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه النجدي. والشباب هم يحبون هؤلاء الأئمة، أئمة الدعوة، ويعني يرفعون رأسا بكلامهم وحق لهم ذلك. هذا الإمام يقول الأئمة مجموعون في كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. يعني يقول لك من قبل الإمام أحمد أو من زمن الإمام أحمد والأمة لم تجتمع على إمام واحد. معلوم كان في دولة بني العباس في الشرق ودولة بني أمية في الأندلس، كانت في الغرب، وبني العباس عجز ما استطاعوا أن يصلوا إلى بني أمية ليدخلهم تحت سلطانهم، وبنو أمية حكموا البلاد وأقاموا المعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الجهاد وردوا الحقوق وعلموا الناس وفتحوا المساجد. فليس من العقل أن يقال لا هذا كله يسقط، وأحكام القضاء في وضع يعني رد الحقوق للناس أحكام باطلة لا يعتمد عليها، هذا لا يقوله عاقل. وهذا العلامة الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله يقول كما في سبل السلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، في أي في هذا الحديث، كلامه في شرح هذا الحديث، قال: قوله عن الطاعة أي عن طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، تقل فائدة لأن الناس كلهم مجموعين عليه. إذن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وبنحوه أيضا قال الشوكاني رحمه الله وذكره أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، ذكر نحو هذا أيضا. فهذا كلام العلماء، والأمر وهذا المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة كما يقول الشوكاني: ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. إذن على كل حال نستطيع أن نقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يدرك كله يطرق جله، وكل إمام من هؤلاء الأئمة أو كل حاكم من هؤلاء الحكام تصح بيعته في بلده من أهل بلده وممن هم تحت سلطانه، ويجب على الناس أن يتعاونوا معه في حدود الخير.
أحسنتم، بارك الله فيكم وشكر الله لكم على هذا الإيضاح.
آمين.
ندرف يا شيخنا إلى الشبهة الأخرى.
تفضل.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم.
هؤلاء الشباب يقولون: نحن لم نخرج على هؤلاء الحكام، لكننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، سيما وقد انتشرت المنكرات والفواحش، فنحن بهذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من الحديث.
أولا، إذا كانوا يسمون الخروج أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فتسمية الأشياء بغير اسمها لا يغير شيئا من أحكامها، لأن هذا قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه يأتي زمان على الناس يسمون الخمر بغير اسمها. هل لو سميت الخمر مثلا مشروبات روحية، أو لو سميت الخمر مثلا يعني بأي اسم الأسماء الجميلة التي يحسن أهل زماننا أن يختاروا من الأسماء على المعاني، الأسماء الحسنة على المعاني القبيحة، هل هذا يغير من حكمها شيئا؟ لا يغير. المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر معروف النهي عن المنكر. إيش معنى الأمر معروف النهي عن المنكر؟ الخروج على الحكام الظلمة. هذا الكلام بعين الذي نتكلم عنه هو أصل من أصول المعتزلة،
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج.
هم لهم خمسة أصول، عرف المعتزلة بخمسة أصول، من هذه الأصول الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر اسم جميل، عندهم التوحيد ومعناه التعطيل، عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر
الخروج،
وهو الخروج على الأئمة الظلمة. شوف ما أحلى الأسماء وما أقبح المعاني، ما أحلى الأسماء وما أقبح المعاني. هل غير ذلك من حكمهم شيئا عند العلماء وقالوا هؤلاء يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهذه أمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر؟ ما قال العلماء هذا، قالوا هذا الذي يسمونه أمر معروف والنهي عن المنكر هو أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. إذن لا نغير في لا يغير هذا في الأحكام شيئا. أضف إلى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو سلمنا أنه كذلك، إذا كان سيترتب عليه فساد أكبر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس يعني أمرا مباحا مطلقا أو جائزا أو مستحبا أو واجبا في كل حالات، أحيانا يكون حراما ويكون أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف إذا كان سيترتب عليه فساد أكبر، لا سيما إذا كان الفساد عاما، لا سيما إذا كان سيترتب على ذلك اختلال الأمن والاستقرار وزعزعة الاستقرار وضياع الموارد والثروات ودخول المتربصين بالإسلام في بلاد الإسلام، لا سيما كان ترتب على ذلك تناثر الأشلاء وتناثر اللحوم والعظام ويعني والقتل والقتال والتشريد والتخريب، كل هذا أمر معروف عن المنكر. إذن متى يكون الأمر بالمنكر إذا كان هذا كله أمرا بالمعروف؟ لا يمكن أن يعني يصدق هذا. في أيضا للعلماء كلام في مثل هذه المسألة، تفضل إيش عندك؟
أحسنت، معذرة يا شيخنا، أيضا نحن نأخذ على الطرف الآخر.
نعم.
والإشارة التي ينبغي الحقيقة أن يشار إليها هنا أهمية إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في الحد من المفاسد، وكيف يمكن أن يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمان. يعني أنا أيضا إذا كنا نناقش هذه الشبهة التي وقع فيها هؤلاء، فإننا أيضا نناقش أولئك الذي يقولون لا مكان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
نعم، هذا يعني أنا سأتي عليه، لكن لا بأس أن أقدم الجواب عليه. إذا كنتم تريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليكن هذا من خلال طريقة شرعية لا يؤول الأمر فيها في النهاية إلى أن تتصادموا مع حكام البلد. مثلا في بعض البلدان ممكن أن يصدروا تصريحا لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مثلا في المملكة العربية السعودية هيئة يعني قامت منذ قيام هذه الدولة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد نفع الله بها الشيء الكثير، وآتت أكلها وثمارها، وأجر الله على يعني على أيدي رجال هذه الهيئة الخير الكثير. ونحن نتمنى أن يكون هذا المثال مثالا يحتذى به في جميع البلدان، لا تدخلا في الحريات الشخصية، ولا تلصصا وتنصتا على أحوال الناس وغياهب الناس، ولا يعني خروجا عن العقل والرشاد في التعامل مع المخالف. وإن حصل من أحد خلل في ذلك فإنما يمثل نفسه، ما يمثل الكيان العظيم. وأي إنجاز عظيم لابد أن يكون له أن يكون فيه شوائب، ولابد أن تكون فيه زلات، ولا يخطئ إلا من يعمل. السيارة الواقفة في الجراج ما تتحرك، لا بتجيب مخالفة مرورية ولا حادث ولا شيء، لأنها واقفة في الجراج ما تتحرك، لكن تخرب هي مكانها ولا ينتفع أهلها منها، وأموال مجمدة. أما السيارة اللي تمشي وتنقل بضاعة وتروح وتيجي وتنقل الركاب وتنفع أهلها بمال وبمنافع وخدمات، هذه معرضة للحوادث، معرضة للمخالفات، معرضة لكل شيء. من يعمل يخطئ، ومن لا يعمل لا يعرف عنه خطأ، لكن يموت صغيرا ويعيش صغيرا ويموت حقيرا، ومن عاش لله ولأمته عاش عظيما ومات كريما. أقول حفظكم الله، يعني فرصة أن ينبه كثير من ولاة الأمور بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لو شكلت له هيئة رسمية ومعتمدة من قبل الدولة، من قبل أي وزارة تناسبها، هذا ليس تدخلا في الحريات الشخصية، وليس يعني تنصتا ويعني تسلطا على حقوق الناس، إنما هو أمان للناس في الحقيقة. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، ما لم يقع أمر معروف، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده. إذا لم يكن أمر معروف والنهي عن المنكر، امتلأت الشوارع بالمنكرات والفواحش، إذا لم تكن هذه الأشياء قائمة بيننا ويكون عندنا حسبة، ممكن في بعض البلدان تسمى حسبة، وفي بعض البلدان ممكن أنه إن لم يرخص بذلك بطريقة رسمية قد يغض الطرف ولاة الأمور فيها، وواجب على ولاة الأمور أن يفتحوا باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه يعني هذا واجب عليهم إذ مكنهم الله في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض إيش
أقام
إيش عملهم إذا مكنهم الله في الأرض؟ الآية هذه في سورة الحج، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور. إذن هذا عملهم، هذا واجبهم، ونحن بهذا ننصحهم لله سبحانه وتعالى. وإذا لم يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر بهيئة معروفة بالعلم والاتزان والتؤدى والأخلاق والأدب، جاء غير هذه الهيئة من بعيد وعمل أمورا منكرة. الحقيقة إذا لم نشغل الناس بالحق شغلونا بالباطل، إذا لم نشغل الناس بالوسطية شغلونا بالإفراط والتفريط. بعض الحكام يظن أنه في التقدم معناه أنك أنت لا تدخل في أحد، يفعل كل أحد ما يريد. كيف هذا؟
حريات مطلقة.
إيش الحريات المطلقة؟ أنا صحيح حر، لكن حر بما لا أتجاوز الحدود. يذكرنا هذا بقصة واحد جلس كده قام يعني كان في باص ومع زحمة الباص تعرف يعني الناس أحيان جيلوا من عاس مع السفر الطويل قام يعني القصة دي حكاها الشيخ كشك رحمة الله عليه قام هكذا يقوم من النوم تعرف الإنسان فقام من النوم يتمطط هكذا فنتمطط هكذا لين دق خشم صاحبه الذي بجواره فقال له إيش بك يا فلان قال له يا أخي أنا حر قال له لكن تنتهي حرية يدك حيث تبدأ حرية أنفي هذه حريتان لا تتصادمان فأنت حر بشرط ألا تتعدى الحدود أنت حر بشرط ألا تخالف كلام الله وكلام رسوله أنت حر مع الناس لكن عبد لله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني أنت حر صحيح حر في تعاملك مع الناس لكن مع الله أنت عبد أنت عبد مربوب وذليل لسيدك العزيز العظيم الرب الكبير العظيم فلا بد أن تسمع وتطيع له
أحسنت نستأذنك صاحب الفضيلة في هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله
ما شاء الله
مشاهدي الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم فابقوا معنا
ما لا تقولي يتنزل الأمر بينهن هذه قلقلة في النون ليست صحيحة هكذا يتنزل الأمر بينهن
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
قد أنزل الله إليكم ذكرا
نتدارس فيه أحكام تلاوة القرآن الكريم مع الناشئة والناشئات مركزين على الجانب التطبيقي لأحكام التلاوة ونقوم بشيء من التوضيح والبيان للأحكام النظرية
اقرأ يأتيكم يوميا في الأوقات التالية
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
من هو من البشر الذي يستطيع أن يطفئ نور الشمس وبإيش يطفيها بفمه هذا جيل لم يأتي بعده مثله ولن يأتي بعده مثله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجل الله تعالى عنه ويسجل له حرصه على مرضات أزواجه
فقالت هند ربناهم صغارا وقتلتموهم كبارا لم يكن ذكر الموت روحا عدمية تبعث الناس على الفرار من الحياة لا وإذا كان البغض من الناس أمرا صعبا فكيف إذا كان بغضا شديدا فكيف إذا كان بغضا من الله
يأتيكم يوميا في الأوقات التالية
مشاهدي الكرام أرحب بكم مجددا ولازلنا وإياكم وضيفنا الكريم نناقش بعض الشبهات التي قد ترد وتكون سببا لهذه الفوضى وهذه الإشكالات التي أزمت كثيرا من واقع هذه الأمة شيخنا كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعتقد بعض الشباب أن مثل هذه التفجيرات هذه الاغتيالات هذا الإخلال بالأمن إنما هو آت من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكنت قد بدأت
تكملة لما كنا بصدده الأمر معروف والنهي عن المنكر له مراتب هناك من مرتبة اليد يعني من حقه وصلاحياته وهناك من مرتبة اللسان من حقه وصلاحياته وهناك ما دون ذلك كما تفضلتم في بداية الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم استطع بلسانه فإن لم استطع بقلبه إذن عندنا ثلاث مراتب أن يكون دائما وأبدا ما معنى إلا مرتبة الخروج والقتل والقتال هذا فوضى فالعلماء يقولون مرتبة اليد لمن له ولاية أو للوالد على ولده وأهله له ذلك أما إذا كنت ستمد يدك على شيء ويترتب على ذلك مفسدة أكبر فليس كذلك لا يحل لك هذا ولو يعني من أباح من العلماء بأنك يعني تغير منكر بيدك في الشوارع، تكسر مثلا الآلات التي فيها منكرات والأوعية التي والأوان التي فيها منكرات، بشرط ألا ترتب على ذلك مفسدة أكبر. والواقع أننا في زمن ما عاد كثير من الناس حتى يحتملوا الكلمة فضلا عن اليد، هذه مسألة. فالمنكر تغيير منكر له مراتب، ولا بد أن يراعى ذلك، وكل إنسان له قدراته التي يستطيع أن يقوم بها. نريد أيضا أن نقول أن تغيير المنكر ما يكون بالخروج. فالإمام أحمد نقل كلاما أو ذكر كلاما، صالح ابن أحمد نقل عن أبيه قال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. هذا موجود في كتاب الخلال، كتاب الأمر معروف أنه عن المنكر، ذكره الخلال عن صالح ابن أحمد عن أبيه قال أبوه: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. ونقل شيخ الإسلام كلاما لأبي حنيفة، شيخ الإسلام ابن تيمية نقل كلاما لأبي حنيفة، وفيه أن أبا مطيع الحكم ابن عبد الله قال له، قال لأبي حنيفة: ما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله وقد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأمر معروف والنهي عن المنكر وهي فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذا أبو حنيفة رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يقول: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأنه يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك الواجبات أعظم مما يحصل بفعلهم من المنكر والذنوب. إذن الكلام واضح في هذا، لا يعني ليس في هذه الشبهة أي إشكال إن شاء الله.
الحمد لله. عندنا هناك أيضا ملحظ أخير في هذا الموضوع تحدثنا الحقيقة عنه، ولكن أيضا مزيد إيضاح. هناك من ينتقد الحقيقة أو يقدح في 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 هذه الشعيرة، عندما يخطئ شخص مثلا في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يتم الحديث عن هذه الشعيرة ويتم القدح في هذه الشعيرة، فما مدى خطورة هذا يا شيخ؟
الخطورة أنه يقدح في أصل من أصول الدين وفي معلم بارز من معالم هذه الأمة.
أحسنتم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
أن هناك من يقول أن هذه ليست من
هذا، لا أبدا، هذا قائل هذا يعني في نفسه شيء، وجد الفرصة ووجد تسلط الأعداء على المسلمين في هذا العصر وفتح له المجال فقال هذا، وإلا هو لم يكن يتكلم بهذا لولا تسلط أعداء الإسلام على المسلمين وما يعانيه المسلمون من تفكك وضعف. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضالنا وضال المسلمين.
آمين.
نعم.
شيخنا أيضا من الشبهة التي تثار قتل المعاهدين والمستأمنين، يقولون: نحن نرى أن هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، فنحن نراهم كفارا، وبناء على هذا لا عهد لهم ولا طاعة، وبناء على هذا هؤلاء الذين أتوا إلى هذه البلدان يعتبرون محاربين، فلا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة، كيف يمكن الرد؟
أولا مر بنا أن إطلاق القول بتكفير جميع الحكام هذا قول غير صحيح، ومر بنا الكلام على ضوابط التكفير، دائما نكون متذكرين لهذه الضوابط لأنها تريحنا في كثير من الإشكالات والشبهات. وعلى كل من باب التسليم في الأخير، إحنا بعد ما نقرر هذا نقول من باب التسليم سنمشي معكم في هذا. أولا، الله سبحانه قتل المعاهد الذي له عهد ويعني في أو المستأمن الذي له أمان في بلاد المسلمين، لا يجوز، الإسلام لا يبيح الاعتداء عليه، لأن من قتل معاهدا في عهده أو في عهد لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوفي بالعقود ونوفي بالعهود، ومدح الذين يوفون بعهد الله وميثاقه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. كل هذا يعني من كلام الله عز وجل. وأما كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ذكر من آية المنافق أنه إذا عاهد غدر، من آية المنافق أنه إذا عاهد غدر، والمسلمون والأمم تحرم الغدر، حتى إن هرقلا لما سأل أبا سفيان عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل يغدر؟ لما سأل أبا سفيان
نعم
في عن أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما فاعل فيها. إذن يعلم هرقل من خلال ما يقرأ في الكتب أن الرسل وأتباع الرسل لا يغدرون. قال وهكذا الرسل لا تغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فالرسل وأتباعهم لا يغدرون عبر التاريخ، عبر قافلة النبوة، هذه القافلة العظيمة المباركة التي جعل الله نورها يتلألأ في الأرض وفي السماء، هذه قافلة لا تغدر. وقتل المعاهد غدر، غدر وخيانة. قد يقول كما تفضلتم هذا يعني المعاهد هذا احنا قد يقول الذي اعطاه العهد كافر،
نعم.
سنجيب عن هذا، قد يقول المعاهد هذا هو نفسه اخل بالعهد، فانه جاسوس، فانه يفعل كذا، فانه يفعل كذا من المنكرات. نقول له جزاك الله خيرا، الواجب منك في مثل هذا ان تبلغ ولي الامر وتبلغ الناس الذين اعطوه هذا العهد والامان. قد يقول هؤلاء بلغناهم ما فعلوا شيئا، نقول برئت ذمتك واديت الذي عليك، اما ان تقيم انت الحد عليه فهذا سيجر مفسدة أكبر، أما أن تأمرها أنت بمعروف وتنهى عن المنكر بطريقة تفضي إلى شر أكبر فلا، أما أن تنصحه انصح، ما حد قال لك لا تنصح، انصحه وذكره بالله وخوفه وادعوه إلى الإسلام، وادعوه إلى الإسلام، نحن أمة خير، نحن أمة نحب الناس الخير،
ولدينا رسالة،
ولدينا رسالة، ولدينا مشروع، يضعف من يضعف، ينهزم من ينهزم، نحن أمامنا مشروع وهو تعبيد الناس لرب العالمين. جئت لأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالتنا، رضي من رضي وسخط من سخط، حتى لو جاملنا نحن فيها وقلنا بغير هذا استبدلنا الله وأتى بقوم آخرين يقولون هذا ويثبتون عليه، وإن تتولوا ويستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. يجب حقيقة على عقلاء الحكام أن يدركوا أنهم إذا لم يسمعوا الصوت المعتدل المتعقل فسيسمعون دوي التفجيرات والبلايا والمصائب، وسيسمعون يعني الأصوات المتعجرفة، وسيسمعون الأصوات التي لا ترحم. لا بد أن يميزوا، والصوت المتعقل وإن كان خشنا عليك لابد أن تقبله. اليد إذا كان فيها دسومة أو فيها أوساخ أو أدناس لا يمكن إلا أن الثانية التي يعني تفرقها وتدلكها حتى تنطف، وإذا كانت الأشياء لاصقة ما تأتي إلا بدلك شديد. لابد أن يوطنوا أنفسهم لقبول هذا. كم تفعلنا والله أتعجب على كثير من هؤلاء الحكام، كيف ينامون، كيف يأكلون، كيف يعيشون، وهذا الذي في الجرائد الذي نسمعه كل يوم من السب والشتم والقيل والقال والافتراءات والتدخل في النيات ما لا يتصور. الإنسان لو تكلم أحد فيه بكلمة الذي ما يعرف يأكل ولا أشرب، أين مشاعرهم أمام هذا كله؟ فلا بد أن يفتحوا المجال للصوت المتعقل وللقلب الرحيم الذي يصدق، ما هو أنه يصدق فقط، الذي يقول كلمة الحق، ما هو أنه فقط الذي يكون ألعوبة أو كرتا يحرق. صديقك من صدقك لا من صدقك. نعم، أرجع أقول حفظكم الله أن يعني المسألة كما تفضلتم لا بد فيها من اعتدال، ولا بد فيها من يعني وسطية، لا إفراط ولا تفريط.
أحسنتم، بارك الله فيكم. أيضا من الشبه التي يعني وسنبدأ الحقيقة في سرد، ولا هي كثيرة الحقيقة، لكن
نعم
نأخذ الحقيقة الإشارات إن شاء الله.
عفوا حتى أتم، يعني كنت خرجت في موضوع وأرجع لموضوعي في مسألة قتل المعاهد.
أحسنت.
نعم، عندنا الآيات والأحاديث على أن هذا من الغدر، أن هذا خيانة العهد الفعل هذا. الأمر الثاني، لو قالوا أن هذا الحاكم كافر، نقول كافر عندكم، لكن المعاهد يرى أنه بعهد وأمان منه أو المستأمن. وهنا الفائدة المهمة، إن المسألة راجعة إلى رؤية المعاهد لا إلى رؤيتكم أنتم ولا إلى رؤية من أعطاه العهد. فلو أن المعاهد أخذ عهدا أو أخذ شيئا ظنه عهدا وأمانا وإن كان معطيه لا يقصد هذا، لا بد أن يسير عهدا له وأمانا حتى تنتهي مدته حقنا للدماء ويعني دفعا لتهمة الغدر على الإسلام. هذه مسألة بد أن يتنبه لها المشاهدون. بما يثبت العهد؟ ما هو الأمر الذي يثبت به العهد؟ يثبت العهد بكلمة، بإشارة، باتفاق، بشيء. طيب بمفهوم من؟ بمفهوم المعاهد الكافر، لا بمفهوم أنا البعيد ولا بمفهوم الذي أعطاه. وأحب أن أقرأ كلاما للعلماء في هذا ليتضح هذا الأمر، ليعرف أن المسألة حتى لو كفروا الحاكم لا يجوز لهم أن يقتلوا هذا المعاهد. عندنا مثلا في عندنا قول للإمام أحمد، الإمام أحمد يقول إيش؟ إذا أشير إليه أي إلى الكافر بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان. انظر إلى هذه الكلمة، إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان، وذلك تغليبا، علق يعني علق على هذا بإيش؟ وذلك تغليبا لحقن الدماء كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليبا لحقن دمه. هذا موجود في كتاب المعونة. أيضا عندنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، في كلام للإمام أحمد أيضا غير هذا ذكرته أيضا في الكتاب هنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله جاء في سؤالات أبي داود قال سمعت أحمد سئل عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو أن يقتل منهم وهو أسير، يعني معنى ذلك الذين أسروا أهل حرب، وأهل حرب يعني كفار، والأسير ذهب إلى بلادهم أو هو في حوزتهم. قال سئل أحمد عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو أن يقتل منهم، قال إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم أو فلا يقتل منهم. إذا علموا أن هذا الرجل قد هو بيننا ما إيش بيسوي وحده، ما عاد يقدر يسوي شيئا، اتركوه سواء كان مقيدا أو مطلقا استأمنوه. قال إذا استأمنوه لا يجوز له أن يقتل منهم بالرغم أن هؤلاء كفار، لمجرد أنهم يشعرون أنهم يعني قد استأمنوك فلا يجوز لك أن تقتلهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، يقول هنا رحمة الله عليه جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر، العبرة بفهم الكافر الذي يعارض هذا الكلام يأتي بكلام ينقض هذا، جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانا لئلا يكون مخدوعا وإن لم يقصد خدعه. هذا كلامه رحمه الله في بيان الدليل صفحة 64. ويقول أيضا ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم، كحقيقته في حقن الدم، وهذا كلامه في الصارم المسلول في الجزء الثاني. إذن هذه الأقوال تدل على أن شبهة الأمان أمان، والعبرة بفهم الذي أخذ الأمان، ولا يقال بعد ذلك إنه إننا ما قصدنا، فضلا عن أن يقال حتى الذي أعطاه الأمان ليس مسلما فلا نعتد بأمانه. واضح هذا؟ آتيك بدليل في نظري أقوى بعد هذا كله، وهو الخوارج الأوائل كانوا يحافظون على حقوق أهل الذمة، حتى إن بعضهم كان يقتل، قتل عبد الله بن خباب وأخرج من بطنه، عفوا قتل عبد الله بن خباب وأخرج من بطن زوجته ابنه وقتله. يقول هؤلاء مشركون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولما مر خنزير ذمي وضربه واحد من الخوارج قام الثاني ينكر عليه، تؤذي مال ذمي له ذمة الله ورسوله؟ وليش يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ أنا سآتي بالشاهد. كانوا يعظمون أهل الذمة ما يعتدون عليهم، وأما أهل الإسلام يكفرونهم فيعتدون عليهم، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان سواء كانوا من الوثنيين اللادينيين أو الذين هم يعني ينتمون إلى ملة. هنا سؤال، من الذي أعطى الذمة لهم؟ أعطاها أحد رجلين، إما علي في سلطانه وإما معاوية في سلطانه رضي الله عنهم جميعا، لأن كانت الدولة منقسمة، دولة المسلمة كانت منقسمة في ذلك الوقت، دولة في الكوفة ودولة في الشام. الكوفة علي رضي الله عنه، وفي الشام معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وحصلت تأويلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع. شاهد من هذا، وإن كنا نعتقد أن فرقة علي هي الأولى بالحق لأدلة كثيرة، لكن الشاهد من هذا أن الذي أعطى الذمة واحد من الأئمة الممكنين، من الإمامين الممكنين، أما الخوارج كانوا مطاردين، وإذا مر خنزير الذمي يحترمونه لأن له صاحبه له الذل، لأن صاحبه له ذمة الله ورسوله. هنا سؤال، من الذي أعطى الأمان؟ من الذي أعطى الذمة؟ أعطى الذمة أحد رجلين. ما حكم الخوارج على علي ومعاوية؟ يكفرونهما. مع تكفيرهما، مع تكفيرهم لهما، فإنهم كانوا يحترمون عقد الذمة، لأن العبرة بمفهوم بما فهم وبما رأى وبما اعتقد الذمي، لا باعتبار من أعطاه ولا باعتبار الآخر.
هذه نقطة مهمة يغفل عنها.
فإذا كان الأول الخوارج الأولون كانوا يعظمون أهل الذمة ما يعتدون عليهم، فكيف بمن ينتمي إلى السنة اليوم وسلك مسلك الخوارج يعتدي على هؤلاء ولا يبالي بالعقود، وإن كان الذي أعطاه كافرا عنده؟ وهذا أظنه واضحا، وأظنه واضحا والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيكم. هذه نقطة الحقيقة مهمة يا شيخ،
بارك الله فيكم.
لكن نريد الحقيقة في الأخير، ما بقي معنا إلا دقيقة.
طيب،
دقيقة ونصف.
نمشي.
لأن تشير الحقيقة يا شيخنا أيضا في أثناء إقامة هؤلاء المعاهدين والذميين، يعني يجب عليهم الحقيقة أن يراعوا القوانين، أن يراعوا أيضا الشرائع، أن يراعوا الأشياء التي تقام في بلدان المسلمين. يعني أحيانا قد يخرجون عن ما أتوا إليه إلى إطار المنكرات أو غير ذلك.
هذا لا يجوز لهم أن ينقضوا العهد والميثاق، لا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا محرما في ديننا، وإن لأنهم إذا كانوا في بلد يحترمون البلد ودينها. ولذلك لما كان من أهل الذمة ومن لهم عهد وكانوا يسبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد يعني أفتى بأن يعني عهدهم منقوض، لأننا ما عهدناهم على أن يسبوا نبينا. كذلك الذين يأتون إلى بلاد الإسلام ويدعون الناس إلى التنصير وإلى غير ذلك أيضا لا يجوز لهم هذا. لكن مع ذلك لو حصلت هذه المفاسد فيكون العلاج بالطريقة الحكيمة، لا بالطريقة التي تأتي بمفاسد أكبر وأكبر.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
بارك الله لكم.
الحقيقة أن الموضوع متشعب، ولكن هذه الإشارات الطيبة المباركة لعلها إن شاء الله تبلغ المراد بإذن الله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.